الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 64 من سنن النسائي، وهو الأول من كتاب السهو. وفيه تنبيه هنا أن هذا الكتاب ليس موجود في بعض النسخ. نشرع فيه في يومنا هذا 11 من الشهر الثالث لعام 48 و400 ألف. قال: باب التكبير إذا قام من الركعتين، أي في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية. والقول في هذا التكبير كالقول في بقية تكبيرات الانتقال، هل هو واجب أو مستحب؟ ذهب الجمهور إلى الاستحباب، وذهب الإمام أحمد ومن إليه إلى وجوب تكبيرات الانتقال. قال أبو السند المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الضاح عن عبد الرحمن الأصم قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة، فقال: يكبر إذا ركع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا قام من الركعتين. فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت، فقال له حطيم: عثمان؟ قال: وعثمان. هذا دليل على أن ترك التكبير لم يكن من عثمان رضي الله عنه كما قال بعضهم، ولعله إنما شهر عن بعض الأمراء ومن إليهم. ذكر الدارقطني في العلل 12 122 أن صالح بن عبد الله الترمذي خالف في إسناده أصحاب أبي عوانة، فروى عن أبي عوانة عن عاصم الأحول عن أنس وهم فيه، ثم قالوا: نحفظ عبد الرحمن بن الأصم. وأخرجه أحمد 13636. حطيم، ويتصحف إلى خطيم، بل جعله البيهقي هو الصواب، خطيم بالمعجمة. قال أبو السند المتصل: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا غيلان بن جرير بن عبد الحميد عن مطرب بن عبد الله بن الشخير قال: صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يكبر في كل خفض ورفع ثم يتم التكبير، فقال عمران بن حصين: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال: باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين. وفي السند المتصل: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يا محمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعته يحدث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري. وخالف في هذا الموطن وفي غيره من المواطن سوى تكبيرة الإحرام أبو حنيفة ومن إليه. باب رفع اليدين للقيام للركعتين الأخرين حذو المنكبين. وفي السند المتصل: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه، كذلك حذو المنكبين. وهنا يوافق سالم نافعا رحمه الله، فإن بعضهم قد أعل الرفع في الركعتين بتفرد نافع به، وذكر المزي في التحفة 6876 عن المصنف قول: وإذا قام من الركعتين لم يذكره عامة الرواح عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره. قال: ثبتت زيادة عن نافع كما أشرنا. الحديث عند البخاري 739 وأبي داود 741 عن نافع به. قال: باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. والسند المتصل: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي حازم سلم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت، وهم في أعلى المدينة جهة قباء، فحضرت الصلاة صلاة العصر، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو بلال، فأمره أن يجمع الناس ويؤمهم، إما أنه وكله وطلب منه، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات قد قال له: إن لم أشهد الصلاة فليأمكم أبو بكر. فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس ويؤمهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الصفوف حتى كان في الصف المقدم فيه جواز الدخول في الصف إذا رجع مكانا لسيما من أهل الفضل، وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه، والتصفيح يكون بضرب باطن الكف في ظهر الآخر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة لخشوعه، مع أن الالتفات للحاجة لا حرج به إن كان بالرأس. فلما أكثروا علم أن قد نابهم شيء في الصلاة، حصل عليهم شيء، فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأومع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت صلي بالناس. فربع أبو بكر يديه يحمد ربه وحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرة. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال لأبي بكر: ما منعك إذا أومأت إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس: ما بالكم صفحتم إنما التصفيح للنساء. وفي الصحيح إنما التصفيق للنساء. ثم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا. والحديث في الصحيحين، أخرجه مسلم 421، وأخرجه أحمد 22817، وفي الترمذي 256 على حديث ابن عمر رضي الله عنه، وكان لا يرفع بين السيدتين. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسال بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبو هريرة وأنس بن عباس وعبد الله وعبد الله بن الزبير وغيرهم من التابعين: الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عبد الله بن مبارك: ثبت حديث من يرفع يديه. وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عبد الله الآملي قال: حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الملك عن عبد الله بن مبارك. وحدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن نويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. قال يحيى: وحدثنا عبد الرزاق قال: كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. وسمعت الجارود بن معاذ يقول: كان من سفيان بن عيينة وعمر بن هارون النضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. انتهى. قال: باب السلام بالأيدي في الصلاة، أي يسلم مع الإشارة. وهذا كان ثم نسخ. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبثر وابن القاسم الزبيدي عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعي أيدينا في الصلاة. في بعض النسخ رافعوا. فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس، يعني الخيل التي تحرك أذنابها غير ساكنة. اسكنوا في الصلاة، فسكنوا بعد ذلك. خرجه مسلم 430 وأبو داود 912 وأحمد 20875. قال السندي: في قوله رافعوا أيدينا أي بالسلام، ولذا عقبه بالرواية الثانية والشمس بضم من فسكون أو بضمتين جمع شموس، وهو النفور من الدواب لشغبه وحدته وأذنابها كثيرة الاضطراب. والمقصود النهي عن الإشارة باليد في السلام. فنسلم كما في الرواية التالية أي في الصلاة. بهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيد عند السلام إشارة إلى الجانبين، ولا دلالة فيه على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه. ولذلك قال النووي: الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل قبيح. قد يقال العبرة بعموم اللفظ، واللفظ ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة إلى قول يسكنوا في الصلاة تمام، فصحبنا الاستدلال عليه. وخصوص المورد لا عبرة به إلا أن يقال ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض، وإلا يحمل على خصوص المورد. وهنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ثبوتا لا مرد له، فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص المورد توفيقا ودفعا للتعارض. قال: قلت: أي السندي كان من علل ترك الإشارة إلى التوحيد في التشهد بأنها تنافي السكوت، أخذ ذلك من هذه الرواية، يعني لفظ اسكنوا في الصلاة، والله تعالى أعلم. قال: وبالسند المتصل أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبد الله بن القبطية عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا. فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذي ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم؟ قد جاء في الصحيح: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. خرجه مسلم 431 وهو عند أبي داود 998 أخرجه أحمد 20806. قال: باب السلام رد السلام بالإشارة في الصلاة، الإشارة بالإصبع والإشارة باليد والإشارة بالرأس بما يحصل به قبول السلام. وأما من زعم أن ذلك لا يجوز فقوله مردود، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الآخر أن ينتظر حتى إذا انصرف من صلاته سلم عليه قولا. قال أبو سند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله الأشج عن نابل صاحب العباء كأنه كان يبيع فيها ونحو ذلك، عن ابن عمر رضي الله عنه عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بأصبعه. خرجوا أبو داود 925 والترمذي 367 وأحمد 1818931. قال السندي قوله فرد علي إشارة منصوب على المصدر بحذف أي، رد إشارة يريد أنه رد عليه بالإشارة، وهذا فعل قليل لا ينافي الصلاة وقد صرح به العلماء انتهى. وقال في حاشية على مسند أحمد فيه أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة انتهى، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة. وبسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال كان يشير بيده، هنا أطلق اليد وهنا قيدها بالإصبع، فإما أن يحمل المطلق على المقيد وإما أن يحمل على الجواز. قال بالسند المتصل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهبي عن ابن جرير قال حدثنا أبي جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه، رد عليه بالإشارة، أو يكون قبل تحريم الكلام، إذا حمل على الكلام يحمل على أنه قبل تحريم الكلام في الصلاة. فأخرجه أحمد 18318. قال أبو سند متصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركت وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ للمشرق. صلاة النافلة الحديث أصله في الصحيح، صحيح الإمام مسلم 540 وأبو داود 926 والترمذي 351 وأيضا في البخاري 1217 وأحمد 14588، وفيه جواز صلاة النافلة على الراحلة إلى غير القبلة. وقال شيخنا الإثيوبي رحمه الله في ذخيرة العقبة 1469 الظاهر أنه رد عليه بالإشارة، وهو الذي يدل عليه صنيع المصنف رحمه الله حيث أورده تحت ترجمة باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، ويحتمل أن يكون رد عليه بالكلام وذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة. قال رحمه الله بالسند المتصل خبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمرو بن الحارث قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا أي إلى غير اتجاه القبلة، فسلمت عليه فأشار بيدي ثم سلمت عليه فأشار بيدي فانصرفت فناداني، لأنه وقع في نفسه لم يكن يعلم أن الكلام قد حرم في الصلاة، يا جابر، فناداني الناس يا جابر، فأتيت فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال إني كنت أصلي. وفيه الاعتذار لأن ما كل الناس يعرف السبب الموجب لعدم الرد أو للفعل الصادر، فلذلك يعتذر حتى لا يبقى في النفس شيء من القلق. باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة والنهي للكراهة. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد وأبو عمار الحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. أبو الأحوص مولى بني ليث أو بني غفار لم يروي عنه غير الزهري، والحديث ضعيف، وأحسن منه حديث معيقيب بن أبي فاطمة في الصحيح وسيأتي بعد هذا. والنهي عن المسح ثابت، وإنما قوله فإن الرحمة تواجهه تحتاج إلى دليل يقويها. خرجوا أبو داود 945 والترمذي 379 وابن ماجه 1027 وأحمد 21330. يريد بمسح الحصى تصفيته ليسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك. باب الرخصة فيه مرة، وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فمرة. خرجه البخاري 1207 ومسلم 546 وأبو داود 946 والترمذي 380 وابن ماجه 1026 وأحمد 15511. قال السندي قوله فمر بالنصب أي فافعل مرة ولا تزد عليها لإصلاح محل السجود، وهذا قطعة من أوله متعلق بمسح الحصى، وإلا فلا دلالة لهذا القدر على تعيين الفعل انتهى. قال باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لأن رفع البصر يشغل ويؤدي إلى كذلك ضعف الخشوع، ولعل هناك معاني أخرى. قال أبو سند متصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدام السرخسي وشعيب بن يوسف النسائي عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وقد جاء النهي عن ذلك في الدعاء، وربما حمل النهي عن المعنيين في صلاتهم في حال الدعاء، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهئن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وهذا دليل على أن الفعل محرم وليس بمكروه فقط للوعيد الذي تضمنه الحديث. قال السندي قول يرفعون أبصارهم كما يفعل كثير من الناس حال الدعاء، وقد اختلف في حال الدعاء خارج الصلاة، فجوزه بعضهم بأن السماء قبلة الدعاء، ومنعه بعض الصحيح أن السماء ليست قبلة الدعاء، قبلة الدعاء هي القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة كما في حديث أنس وحديث عمير مولى أبي اللحم، عدة أحاديث في الباب. قال نعم، خرجها البخاري 750 وأبو داود 913 وابن ماجه 1044 وأحمد 12104. قال في السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره، يعني يذهب بصره عقوبة له. سنده صحيح وأخرجه أحمد 15652 وابن ماجه 1043. قال رحمه الله باب التشديد في الالتفات في الصلاة أي لغير حاجة. وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. فيها أبو الأحوص مجهول ولكن له شواهد تدل عليه، منها حديث الحارث الأشعري عند الترمذي 2863 وأحمد 17170 فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا قام يصلي وهو على عرشه سبحانه وتعالى. قال أبو سند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فكان اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة، يعني كأنه يسرق سريقة بحيث يشغل الإنسان فيلتفت بغير قصد الالتفات. والحديث أخرجه البخاري. قال الحافظ بن حجر في الفتح الثاني 234 إنه يدل على كراهة الالتفات وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي يحرم إلا للضرورة وهو قول أهل الظاهر، إلى أن قالوا المراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بظهره أو عنقه كله، وسبب كراهية الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انتهى بالسند المتصل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. خرجها البخاري 751. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عطية عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الحافظ في الفتح الثاني 234 ويحتمل أن يكون للأشعث فيه الشيخان أبوه أبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنها. قال قلت ومع ذلك رجح الرواية التي رجحها الدارقطني إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وأبو عطية هو الوادعي الهمداني واسمه مالك بن عامر ابن أبي عامر. قال أبو سلمة المتصل أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا المعافى ابن سلمان قال حدثنا القاسم وهو بن معنى عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال قالت عائشة إن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلص الشيطان من الصلاة وذلك لحرصه على إضعاف الخشوع وعلى إقلاق المصلي. إلى هنا بارك الله فيكم.